إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، موضوعنا لهذا اليوم هو علاقة الداعية بواقعه ومحيطه، وأعني بهذه العلاقة هي العلاقة الأقرب والواقع الأقرب في حياة الداعية. فإنه لما ذكرنا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قلنا أن الداعية إنما يدعو مع إخوانه الدعاة، ويكون بمعيتهم وصحبتهم، فهو يحرص على هدايتهم أولا، ثم على التعاون معهم ثانيا. ولهذا نريد في هذا اللقاء أن نبين هذه العلاقة كما بينها القرآن، لأن منشأ الخطأ في الدعوة إلى الله تعالى إنما ينتج في الحقيقة من عدم ضبط هذه العلاقة، فتتبعثر الجهود وتذهب الطاقات. لهذا اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، اقترحوا شرطا لإيمانهم ولقبولهم للإسلام. هذا المقترح مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بطرد الفقراء من أصحابه، ليهيئ مجلسه للشرفاء من المشركين. لهذا جاءت التربية القرآنية والتوجيه الإلهي في بيان علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبأتباعه وبالدعاة إلى الله على بصيرة، إذ الخلل في هذه العلاقة مفض إلى الخلل في النتيجة والمآل. لهذا جاءت الآيات المكية بسياق قد تكرر في غير موضع منها، فقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم نهاه: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم نهاه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا التوجيه القرآني من سورة الكهف فيه حث وإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع أصحابه الذين اتصفوا بالإخلاص والعبادة، فالآية ابتدأت بالأمر في هذا الموضع، وفي سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نهت. والحكم إذا جاء في القرآن تارة بالأمر وتارة بالنهي فهذا من باب الاعتناء به وللتذكير به على الطوال، فكأنه صار أمرا من الأمور الثابتة وأصلا من الأصول. لهذا انبنت علاقة النبي وهو الداعية الأول مع أصحابه في اختيار الصحبة وفي انتقاء الملازمة على هذا الأساس، لا على أسس شكلية ولا على نظرة مصلحية ولا على أمور منفعية. ولأن الآيات المكية جاءت تؤسس المؤمنين في إيمانهم وعقيدتهم وسلوكهم. واحبس نفسك، لأن الصبر معناه الحبس. واحبس نفسك معه، ولأن التأثير يبدأ من هذه النفس، فلا بد أن تضبط أولا، فلا تكون نفسا أمارة تدعوك إلى شرفائهم وكبرائهم، بل لا بد أن تكون نفسا مطمئنة آمرة بالحق ناهية عن المنكر. واصبر نفسك مع الذين، هنا الصبر مع هذا الحرف مع يفيد الملازمة والمصاحبة، أي احبس نفسك على سبيل الملازمة والمصاحبة مع هؤلاء. وهذه إشارة لطيفة، إلا أنها إلى أن هؤلاء هم أصحابك لا تبديل لهم. وفي الآية تزكية منذ العهد المكي، تزكية ضمنية لهؤلاء الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبس نفسه معهم، وكأن مصلحة الدعوة في ذلك الوقت وفي كل زمان ومكان لا تقوم إلا بصحبتهم. ثم قال: مع الذين، والإتيان باسم الموصول في هذا الأمر لبيان صفاتهم التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبس نفسه معه، لأن هذا الاسم في مثل هذا الموضع يشعر بالتعليل، كأن سائلا يسأل: لماذا النبي يؤمر بحبس نفسه وبالصبر مع هؤلاء؟ فكان الجواب: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أن العلة والسبب هو أنهم جمعوا بين أمرين، بين الاستقامة على العبادة، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون فعل مضارع يدل على الاستمرار، ثم ذكر زمان الدعاء بأنه في الغدو وفي العشي لا ينقطعون. الناس اليوم في اللغة يقول فلان صباحا مساء يتكلم على فلان، هذا استعمال الصباح والمساء للدلالة على الاستمرار. يدعون ربهم وخالقهم الذي أحسن إليهم ورباهم بأصناف النعم، يدعونه في كل وقت وزمان، وهم في عبادتهم وفي دعائهم قد أخلصوا عملهم لله تبارك وتعالى.
إذن الشرط الأول في الصحبة التي ينبغي على الداعية أن يلازم نفسه عليها ومعها أنك تختار من أصحابك من جمع بين العبادة وبين الإخلاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر دائما في موضع الدعوة وفي موضع العبادة، يذكر بالمعية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب إيش حالهم في هذا الدعاء؟ يريدون وجهه. فلما جمعوا بين العبادة وبين الإخلاص أمر النبي على جلالة مقامه ومكانته أن يصاحبهم، بل أن يحبس نفسه معهم. ولكن المصاحبة لا بد أن تنقطع أحيانا. أنت قد تصاحب عابدا مخلصا تقيا ناصحا، لكن مع فتن الحياة الدنيا وزينتها ومع الشواغل وموانعها إلى غير ذلك، قد تنصرف عن الصحبة فيظهر عليك ضعف الإيمان. لهذا ماذا؟ ترجع إليهم مرة أخرى. هنا جاء سياق توكيدي يؤكد المعنى الأول، ولا تعد عيناك عنهم. هذا ماذا؟ توكيد. لا تعد عيناك أي لا تجاوزهم، واستعمال عن هنا فيه معنى الإعراب، أي ولا تعرض عنهم. ماذا؟ إذ أنك لو أعرضت عنهم لا تعرض إلا وأنت تريد الحياة الدنيا، إلا وأنت تريد الحياة الدنيا. إذ لا يتصور أن مفارقة هذه النخبة من الناس دال على الإيمان والتعلق بالآخرة. وهذا مزيد من الثناء والمدح على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومزيد من الاعتناء والتوكيد في أمر النبي بحبس نفسه كلها معهم. ولا تعد عيناك، أبد لا تتجاوز عينك عنهم. ماذا؟ تريد الحياة الدنيا. وعبارة ولا تعد عيناك أي لا تتجاوز عينك عنهم فيها معنى، أي دائما أشبع نظرك منهم. أشبع نظرك ماذا؟ لأن كل عضو من أعضاء الإنسان يحتاج إلى أن يشبع. فأي انتقاص؟ العين، الأذن. الإنسان يشبع أذنه ماذا؟ بسماع القرآن. ويشبع نظره في العهد المكي بمن؟ بأصحابه. ويشبع قلبه بالإيمان، ويشبع عقله بالتفكر. هذا هو حد الإشباع. ولا تعد عيناك عنهم، تريد الحياة الدنيا. وانظر إلى المقابلة البليغة في تربية القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. يريدون وجهه، تريد الحياة الدنيا. يريدون وجهه هؤلاء، فإن تركتهم إذا ماذا؟ تريد زينة الحياة الدنيا. هذه الجملة من الآية دلت وبينت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة. كيف تختار الأصحاب؟ من جمع بين العبادة والإخلاص. لكن العبد في سيره إلى ربه، كما موسى عليه السلام احتاج إلى هارون أخيه، وهكذا كما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في الغار دائما الصحبة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الداعية في سيره إلى ربه معلما ومربيا وناصحا يحتاج أن ينظر وهو في الطريق إلى التقاء الصحبة، إلى الأصحاب، من معه؟ هل يكفيه، هل يحتاج إلى هذا النظر فقط في رأيكم؟ لا، الداعية يحتاج إلى نظرين: نظر إلى الصحبة، ونظر إلى القدوة. أنت في سيرك المستقيم تحتاج أن تنظر ماذا؟ تنتقي الصحبة، وتتخير وتجتهد في اختيار القدوة. وأي خلل في الداعية غالبا ما ينتج إما عن الصحبة وإما عن القدوة. والجملة في الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا في الصحبة، جاءت القدوة: ولا تطع، ولا تطع. هنا إذن هناك مطاع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الصنف من الناس احذر أن تجعلهم ماذا؟ قدوة. لا، الأمر في الصحبة لها شر، وهنا القدوة لها ماذا؟ خصال أخرى. واصبر نفسك ولا تطع، هذا معنى الآية. واصبر نفسك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الذين ينبغي أن لا نجعلهم قدوة في حياتنا وفي دعوتنا، هؤلاء قد اتصفوا بثلاث خصال. أولا: من أغفل الله قلبه. وفرق بين الغفلة والإغفال. العبد قد يقع في غفلة، في ساعة غفلة، وهذا لا يضر. الآية لا تنهى عن الاقتداء بهؤلاء، لا، ولكن الآية تنهى عن الاقتداء بمن أغفل الله قلبه، مش اللي عنده غفلة، وإنما الذي أغفل. الفرق: من عنده غفلة هذا بحكم العادة، أما من أغفل الله قلبه هذا قد عوقب بالغفلة، هذا أشد، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله ماذا؟ فأنساهم أنفسهم. النسيان الأول منك والثاني، الأول منك كسبا والثاني من الله عقوبة، والثاني ماذا؟ أشد. كذلك الغفلة قد تصدر من العباد، وهذا قد لا يضر، لكن عندما يعاقب العبد هنا بمعنى جميع قنوات التلقي تقفل. وأول ذلك القلب، فلا يتذكر ولا يستجيب لمنادي الإيمان، ولا يقبل الحق، ولا يعمل به، ولا ينصاع إليه ولو جئت به بجميع الأدلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. سبحان الله، وهنا إشارة بأن هذا النوع إذا عاقبهم الله فإن الله يجعل الغفلة على قلوبهم لجميع ذكره، فلا يتدبرون ولا يعقلون أي نوع من الذكر. إذا تكلم في الشريعة لا يحسن، إذا تكلم في الاقتصاد لا يحسن، إذا تكلم في التربية لا يحسن، إذا تكلم في السياسة لا يحسن، يخوض مع الخائضين، لأنه ماذا؟ معاقب بغفلة القلب وإغفال القلب وغلقه وسده وسد منافذه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي واتبع شهوته وكان أمره الذي يجري عليه فرطا، أي ضائعا. ومعنى ذلك أن هذا العبد قد جمع بين الغفلة وبين اتباع الهوى وبين تضييع أوقاته ومصالحه. هذا معنى فرطا، أي قد ضيع ماذا؟ أوقاته، وقد ضيع المصالح. هذا النوع من القدوة أو هذا النوع من الصنف من الناس ينبغي أن لا نجعلهم قدوة ولا نقتدي بأقوالهم ولا بأفعالهم. إذن من هم القدوة الذين ينبغي، أو من هم الناس الذين ينبغي أن نجعلهم قدوة لنا في سيرنا إلى الله تعالى؟ من هم؟ هنا مفهوم المخالفة في الآية، فيكون تقدير وأطع من كان ذاكرا لنا متبعا لشريعتنا حازما في أمرنا. هم هؤلاء القدوة، من جمع بين الذكر والاتباع والحزم. ولهذا إذا رأيت رجلا يضيع أوقاته ولا يحسن أن يعلم مصالحه لا تقتدي به، فهو يجهل مصلحة نفسه، فكيف يكون سبيلا إلى تعليمك المصلحة؟ إذا هو مضيع أوقاته بالقيل والقال والردود الفارغة والكلام والغيبة والمجالس الهابطة والحماسات التي لا تستند إلى علم، مجرد هي ترويج، هذا الذي ضيع أوقاته وضيع علمه وضيع المصالح، هذا لا يصلح أن تجعله قدوة. الإشكال في الدعوة عندما لا نلتفت إلى الصحبة ولا نلتفت ماذا؟ إلى القدوة، فننطلق من عاطفة، نقول ماذا؟ هؤلاء إخواننا أحبانا، نحن معهم ونمشي. لا يذكروننا بعبادة، وإنما والله يحركون الدنيا في قلوبنا تحريكا. لا تجعل من كان مقصرا في العبادة ومن كان غير محقق للإخلاص والطاعة، هذا لا تجعله صاحبا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وانظر، انتقل من الإيمان في الصحبة، أعلق الصحبة بالإيمان وعلق المخالطة بالتقوى. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذن الداعي عندما لا ينتقي الصحبة الخاصة به التي تذكره بالله وتذكره باليوم الآخر لا يقدر على الدعوة. أما أن تختار صاحبا يتعامل معك بالدنيا والمصالح الدنيوية، ولهذا يبتلى الدعاة بالمدح الذي هو الذريعة إلى الدنيا، دائما هو معك يمدحك ويذكرك بالدنيا وتظن أنه من الناصرين لدعوتك، ثم إذا أردت أن تختار القدوة، أي أنت في السير إلى الله تحتاج إلى صاحب في السفر، وتحتاج إلى قدوة تقتدي به وتتأسى به يخفف عليك الغربة، لأن طريق الدعوة فيه وحشة وفيه مشقة، فتحتاج ماذا؟ إلى تحتاج إلى قدوة. هنا احذر أن تجعل القدوة ممن قد غفل عن الذكر وخاض في الهوى وهو مضيع لأوقاته وأوقات تلاميذه. ولهذا مما تميز به الشيخ الألباني رحمه الله حزمه في الوقت، وربما هذه الخاصية فاق بها الشيخ أو فاق فيها على جميع أقرانه بشهادة العلماء، استغلال الشيخ للوقت. ولعل من أدرك الشيخ في مجالسه أو سمع كلامه من الأشرطة أدرك عناية الشيخ بالوقت. والشيخ عندما كان يجالس أصحابه يستظهر لهم المصلحة الشرعية، ماذا يحتاجون إليه من أمور دينهم ومن الأحكام الشرعية، لا على قاعدة ما يطلبه المستمعون. شوف إيش تريدون، يتكلم، لأنه إذا تكلم بما فيه مصلحة يقول ربما ينفر الجميع، ما يبقى في مجلسي وفي درسي إلا واحد اثنين. ولهذا تدخل الفتنة عليه من هذا الباب. فهذا هو القدوة. وهنا فائدة قرآنية، أو أذكر فائدتين. الأولى أن تظهر الغفلة على الإنسان، هذا أمر طبيعي، من منا لا يغفل، وأن يتبع الفاضل من الناس بعض هواه، هذا أمر واقع ولا يضر، لأن ليس من شرط الداعية أو الشيخ أو طالب العلم العصمة، فهو لا بد أن يقع في غفلة، ولا بد أن يتبع ماذا؟ بعض هواه، إما في تعليمه، إما في توجيهه، إما في أحكامه، إما في صحبته وملازمته للناس، ترى شيئا من الهوى، وترى أحيانا أن الشيخ عنده ماذا؟ غفلة. لهذا كانوا يحذرون من غفلة الصالحين، لأن البدعة تدخل من غفلتهم، والهوى يدخل من، والسنة تدخل من يقظتهم. فإذا وقوع هذا تارة أو هذا تارة أمر واقع ولا يضر، ولا ينبغي أن يكون سببا للقدح ماذا؟ في العالم أو الداعية. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يكون للرجل الفاضل حظ من الهوى، قد يكون في خصومة، في موقف معين، في علاقة معينة، قد يظهر عليه إما الغفلة وإما الهوى، لا يضر، لكن المضرة الكبرى والفساد الأعظم عندما تتزوج الغفلة بالشهوة. انتبهوا، أن تكون منا غفلة لا يضر، لأن الله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أبصروا الإيمان وأبصروا الآخرة، فانتقلوا من الغفلة إلى الطاعة. لكن الخطر، كل الخطر، عندما يقع التزاوج بين الغفلة وبين الشهوة. الناس عندهم شهوات، لكن لماذا لا يقعون في المعاصي؟ لأنه في وقت اشتداد الشهوة وهذا مهم في معالجة المدعوين، عندما تتحرك الشهوة تأتي ماذا؟ تأتي الذكرى، فتدفع ماذا؟ الشهوة. لهذا جاء في الحديث في أن المعصية لا تقع إلا عند تزاوج الغفلة بالشهوة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهنا الشهوة لا تفضي إلى معصية مع وجود الذكرى، لكن عندما تتحرك شهوته ويغفل فينظر وقع في المعصية، وقع في المعصية. لهذا الشر كله من اجتماع الغفلة مع الشهوة، والخير كله في اجتماع الذكرى مع الطاعة. ولهذا ماذا ينتج؟ سؤال موجه إليكم، ماذا ينتج لو وقع التزاوج بين الغفلة وبين الشهوة؟ نعم، أنا قلت معصية، أريد بعد، وقلت فسادا كبيرا، بدعة بعد، ينتج الثالث ضياع المصلحة والوقت والجهد، بل وضياع الدعوة. وهذا النوع مهم في التربية، في أن بعض أنواع الضياع في مجال الدعوة ناتج عن ماذا؟ عن شهوة للمال أو الدنيا مع غفلة، ينتج عنها الضياع، تضيع الأوقات. كيف يضيع؟ شوف له موضوع يحركه، يطور الموضوع إلى أن يجعل هذا الموضوع معركة تدار، ثم يجيش الطاقات والجميع يشتغل بالنقد والكلام ونقل الأخبار، ثم بعد هذا المفاصلة وإعلان التبرؤ والمواقف، حتى يأتينا الشيطان ليقول أن الإسلام لا يبقى إلا باستئصال هذا النوع من الناس. وهنا تنتقل جهودي في الدعوة إلى الله إلى أمور جانبية جزئية، الضحية فيها الدعوة، الضحية هم طلبة العلم، الضحية من يبحثون عن قدوة ويرون القدوة في هذا الواقع من التنازع والاختلاف ومن تضييع الجهود والطاقات، ثم يلتفتون إلى الأصحاب والصحبة فيرونهم في الأسواق. وهنا يبدأ منطلق خطير وهو العزوف عن العلم، هذا أقل المفاسد، وإلا فالبحث عن اتجاه آخر وبديل آخر للتعويض. إذن الآية جاءت من العهد المكي تؤصل وتبين في أن التضييع في المصالح والتضييع في الدعوة ينتج يا دعاة عندما تتزوج الغفلة بالزوجة بالشهوة. أما الفائدة الثانية من الآية وهو سؤال يطرح نفسه، يقول أين الصحبة التي ذكرتها الآية في واقعنا، وأين القدوة التي أشارت إليها هذه الكلمات القرآنية في دعوتنا؟ وهو سؤال كثير ما يطرح. الجواب على ذلك أن الله تعالى قد عوض الصحبة بالغربة، وعوض القدوة بالرفقة. كيف؟ إذا نظرت يمنة ويسرى فلا ترى صاحبا وفيا ناصحا عابدا مخلصا، فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من يا رسول الله؟ والحديث في مسلم قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير يصلحون ما أفسد الناس. فلا يستوحش بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين، فيعوض الصحبة ماذا؟ هذا هو الموضع الذي نبحث فيه عن الغربة والاغتراب عقيدة ومنهجا وحالا، ليس أن نطلبها مع إمكان وجود الأصحاب والأحباء، لأن البعض يظن أنه لا يكون على الجادة إلا أن يثير حوله من يخالفه ويبقى هو وحيدا في الصف. يظن لا بد، لا تصح دعوته، لا تكون صحيحة إلا إذا هجم وانتقد وتكلم عليه، لأنه يظن أنك لا تكون صحيحا إلا بهذا الحال، وهذا مدخل خطير من مداخل الشيطان على نفوس الدعاة. إذ الأصل هو استطلاب الجماعة واستطلاب الرفاق واستطلاب الصحبة والأخوة، وأن تسدد وتقارب، هذا هو الأصل. فإذا ما رأيت صحبة هنا فتأسى بحديث الغربة. أما إذا نظرت إلى القدوة قد تكون موجودة، ولكن فرق بين الوجود والظهور. القدوة في كل زمان لا تنفك ولا تغيب، لكن قد لا تظهر بسبب قنوات التشويش وبسبب صناعات معينة للرجال والدعاة، فلا تظهر القدوة آنذاك. تذكر أن في الطريق رفاق ينتظرونك. يقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا تنقطع عن العمل والدعوة والنصح حتى لو لم ترى القدوة ولم يظهر لك القدوة، لكن تذكر من القدوة الأولى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين تقدموا في السبق إيمانا ونصرة وهجرة. لهذا لما ذكر الله تعالى الصحابة قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان. قدمت الآية السبق والأولية في الهجرة والنصرة. السابقون هؤلاء سبقوا، المطلوب منك ماذا؟ أن تتبعهم بإحسان، لأن العلماء وسائل. ففي أي مكان إذا لم يظهر لك القدوة تأسى ماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهؤلاء قدوة سلمت فضائلهم وخصائصهم وصفاتهم. إذن هذه الآية إخوة الإيمان بيان محكم لعلاقة الداعية في واقعه مع الصحبة ومع القدوة. ورأينا أن الوصف فيها يدور على العبادة والإخلاص وعلى الذكر والطاعة والامتثال وعلى الحزم والبصيرة في الدعوة إلى الله تعالى. كم بقي؟ نقف عندنا. طيب، بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، وسنبدأ بموضوع جديد بعد صلاة المغرب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.